وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
كانت تتصدر هذه الأخبار أخبار الخاصة بإنفلونزا الخنازير. منظمة الصحة العالمية تعترف احتواء إنفلونزا الخنازير لم يعد ممكنا، ومجلس الشعب يطالب بإعدام الخنازير في أماكنها ويحمل الحكومة المسؤولية. الصحة العالمية تؤكد خلو مصر من الإصابة وتحذر من وجود الحظائر بالأماكن السكنية. أيضا من الأخبار المرتبطة بهذا الخبر، المحافظات تقرر إعدام الخنازير وتعويض أصحابها بواقع 1000 جنيه للرأس وإزدياد الإصابات في أمريكا ونيوزيلندا، وإسرائيل تكشف عن أول إصابة مؤكدة بالمرض القاتل. أيضا من الأخبار المهمة في هذا المجال مرتبطة بجريدة الأخبار، منظمة الصحة العالمية، مصر تملك قدرات كافية للتعامل مع المرض. أيضا من الأخبار المهمة، انتشار الفيروس في 13 دولة ووفاة 152 في المكسيك. في جريدة الأهرام، تحسين كفاءة الخدمات الطبية ومد التأمين الصحي لجميع الأسر في المستقبل. أيضا في جريدة الأخبار، وزير الصحة يفتتح غدا ملتقى لأمراض الحساسية والمناعة بالأسكندرية. يتناول المؤتمر التكامل والتفاعل في تشخيص وعلاج أمراض المناعة الإكلينيكية وأمراض حساسية الصدر والربو الشعبي، صرح بذلك الدكتور خميس جمعة رئيس الملتقى. أيضا في جريدة الجمهورية، 500 طبيب عالمي يبحثون بالقاهرة علاج تصلب الشرايين. غدا تنطلق أعمال المؤتمر 16 الذي تنظمه الجمعية المصرية لتصلب الشرايين، والذي يستمر حتى 3 مايو القادم. المؤتمر برئاسة الأستاذ دكتور أسامة عبد العزيز، أستاذ أمراض القلب ورئيس الجمعية المصرية لتصلب الشرايين. أيضا في دراسة ألمانية في جريدة الأهرام، زجاجات المياه البلاستيكية تهدد الخصوبة. أثبتت الدراسة أن الزجاجات البلاستيكية قد تتسبب في اضطرابات في الغدد الصماء في الرجال الذين شملتهم تلك الدراسة، مما يسبب زيادة هرمون الأنوثة مما يؤثر على الخصوبة لدى الرجال. مشاهدين الكرام، من الأخبار المرتبطة بموضوع حلقة اليوم، قلق الامتنانات، الكوسة منشطة للذاكرة، وكذلك الخضروات والأسماك تفيد المخ وتساعد على التركيز. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود مع حضراتكم مع الأستاذ الدكتور عبد الهادي عيسى، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والأستاذ أسامة عنتر البهي، الأخصائي النفسي بوزارة التربية والتعليم، لوضع الحلول الطبية والنفسية لمشكلة قلق الامتحانات. تابعونا فاصل ونعود لحضراتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يفنى والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل، يهديه طبيب عيادتنا.
للداء دواء فابتسموا
وادعوا بالخير.
مشاهدينا الكرام، برحب بكم مره تانية مع برنامجكم عياده الرحمه، وبرحب بضيوف الكرام. برحب بيك يا دكتور، اهلا بيك دكتور عبد الهادي في هذا اللقاء الطيب.
اهلا بيك دكتور انور.
اهلا بيك. برحب بيك يا استاذ اسامه في هذا اللقاء. يمكن شرفتنا ايضا في لقاء سابق كان عن التاخر الدراسي. أيوة تقريبا طبعا. ان شاء الله يعني النهارده نحاول نقدر نفيد ابنائنا الطلبه في الثانويه العامه، ان هم الثانويه العامه والمرحله مراحل التعليم الاساسي ايضا، وطلبه الجامعات ان امكن طبعا استاذنا معانا النهارده، نحاول نوضح لهم ونحط لهم نقاط حتى يستطيعوا ان هم يجتازوا هذه المرحله دون قلق ودون اي من التوتر. لكن اسمحوا لي في البدايه اوضح، في دراسه لقياس الفروق الفرديه في مستوى قلق الامتحانات لدى مراحل التعليم المختلفه، وبعد اجراء اختبار القلق على 30 طالب من كل مراحل التعليم المختلفه، وجد الاتي: يعاني من القلق 28% في المرحله الابتدائيه من الطلاب، وايضا 47% من في مرحله الدبلومات الفنيه، و97% في مرحلة الصف الثاني الثانوي العام، و62% في الصف الثالث الثانوي العام. وبالتالي فإن أعلى معدلات القلق تكون لدى طلاب الثانوية العامة وخاصة المرحلة الأولى أي الصف الثاني الثانوي. بداية المشاهدين الكرام، قبل ما نتعمق في هذا الموضوع نظرا لأهميته، أرجع للدكتور عبد الهادي عيسى وعايز نعرف سادة المشاهدين ما هو مفهوم القلق بصفة عامة وبصفة خاصة، القلق الذي يدور حوله اللقاء اليوم.
عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموضوع اللي أثرته يا دكتور أنور هو موضوع الساعة في وقت الامتحانات الآن. القلق بوجه عام هو رد فعل طبيعي لخطر خارجي أو داخلي، أو لضغط ضغوط خارجية أو داخلية. فلو اعتبرنا الامتحانات هي من الضغوط اللي موجودة في الحياة اليومية، هنلاقي انه رد الفعل ليها كقلق هو رد فعل طبيعي اسمه قلق الابداع او القلق الصحي. ولكن هي المشكله في ايه؟ في ازدياد هذا القلق ليصل الى درجه تعيق تاديه الامتحانات على الوجه الاكمل. لو احنا نظرنا ايه اللي بيسبب او ايه اللي بيوصلنا لدرجه من القلق المرضي كرد فعل الامتحانات اللي موجوده، هتلاقي في اسباب عده موجوده طبعا. أستاذنا العزيز إن شاء الله في التربية والتعليم هيوضح لنا أنه نظام التعليم اللي موجود للأسف الشديد بيخلي تقييم الطالب بيأجل تقييم الطالب إلى مرحلة الامتحانات، فأصبح الطالب في أسبوع أو أسبوعين مطالب تماما أنه يتعامل مع هذه الضغوط اللي هي هينجح فيها أو مش هينجح. اللي أكتر من كده مش هو اللي مضغوط لوحده، وده الأسرة كمان اللي مضغوطة اللي بتدي دروس خصوصية، فمضغوطة إن هي تعوض هذه الفلوس اللي هي دفعتها للولد إنه إزاي يقدر يحصل درجات في الامتحانات. نظام الاختيار والقبول في الجامعات فهو عامل من عوامل الضغط دلوقتي، القبول صحيح. في الجامعات على الدرجات فقط،
خصوصا مرحلة الثانوية العامة والثانوية الأزهر،
خصوصا مرحلة الثانوية. وزي ما تفضلت حضرتك وقلت الإحصائية اللذيذة دي، إنه في الابتدائي هتلاقي نسبة القلق قليلة لأنه لسه تحمله المسؤولية أقل.
صحيح.
الإعدادي بتبدأ تزيد، بتبدأ الطامة الكبرى في الثانوية العامة اللي هي الفيصل ما بين تحديده هيروح كلية إيه أو مش هيروح كلية إيه، مستقبلي إيه أو مستقبلي.
تمام. دكتور عبد الهادي، يتناول مع حضرتك أهم أسباب القلق عند الطلبة في الثانوية العامة أو في قبل الامتحانات بصفة عامة، لكن أرجع لأستاذ أسامة وأقول يا أستاذ أسامة في البداية، الامتحان يختلف تعريفه بالنسبة للطالب وبالنسبة للمؤسسة التعليمية، فعايز حضرتك توضح لنا يعني ما مفهوم الامتحان عند الطالب وأيضا عند المؤسسة التعليمية.
والله تفضل الدكتور عبد الهادي وقال إن الامتحان بيمثل للطالب خطر، خطر خارج لما يقيم كل حياته. حياة الطالب متوقفة دلوقتي في الثانوية العامة على نجاحه في الامتحان، والمجتمع المصري برغم التطورات اللي حصلت فيه إلا أنه بينظر لشخصية الإنسان على مدى نجاحه في الامتحان، مع أن القدرات العلمية تعتبر قدرة جزئية من صفات الشخصية. يعني الشخصية بناء متكامل عقلي وعلمي وأخلاقي وديني وإبداعي، كل ده جزء من الشخصية. فنظرة الطالب للامتحان بتكون أنه خطر بيهدد كيانه داخل المجتمع، لأنه لو فشل في الامتحان هتفشل كل بناء شخصيته قدام الناس وفي المجتمع اللي هو عايش فيه، وبالتالي بيفقد قيمته. لكن الامتحان بالنسبة للمؤسسة التعليمية ده اختبار بنقيس فيه مدى قدرة الطالب على التحصيل، وبالتالي بنستغل أو المؤسسة التعليمية بتحاول استغلال كل قدرات الطالب وتوجيهه للمجال اللي ممكن يبدع فيه بعد كده. لكن الطالب طبعا والأسرة لهم نظرة مختلفة تماما، فبينقلوا مصادر القلق وبينقلوا يعني الخطر الخارجي ده اللي بيهاجم الطالب، بيخلي القلق الامتحان يتحول من قلق امتحان عادي اللي هو بنسميه القلق الموضوعي الى القلق العصابي اللي هو القلق المرضي، انه يستمر مع الطالب بصوره انه على مدى بعيد بيدمر شخصيته. وكمان اكتر من تدمير شخصيته من الناحيه العلميه، ده كمان بيصيب امراض جسمانيه. طبعا احنا بنعاني في المراحل الاخيره قبل امتحانات الثانويه العامه انه بنفاجئ ان الطالب دائم الشكوى من الامراض كتير جدا، يمرض كتير جدا،
امراض نفسيه بس،
لا مش نفسيه، ده امراض جسمانيه كمان. يعني نلاحظ ان الطفل المراهق خاصه في مرحله الثانويه العامه اللي هي زي ما حضرتك تفضلت قلت اعلى نسبه لنسبه القلق، نفاجئ ان الولد يعاني من الام الظهر، يعاني من الام او بعض نزلات البرد، يعاني من التهابات او بعض الاضطرابات في القولون. فبعض الدراسات اثبتت ان القلق لما بيداهم شخصيه الانسان ويبقى مستمر ويبقى لفتره طويله ده بيخلي جهاز المناعه عند الانسان بدل ما هو حائط صد ضد الامراض بيخليها يستسلم، وبالتالي بتحصل بعض الامراض الجسميه في مرحله يعني ما قبل الامتحان.
لما اتكلمنا في الامراض الجسميه يبقى لابد ان احنا نرجع للدكتور عبد الهادي. دكتور عبد الهادي، قبل ما نتكلم على الامراض الجسميه المرتبطه بالقلق او لا يعني تيجي في المرحله الثانيه بعد القلق الامتحانات، عايز قبل هذه المرحله نتكلم عن اسباب قلق القلق بصفه عامه واسباب قلق الامتحانات بصفه خاصه.
هو القلق بصفة عامة له أسباب زيه زي أي أمراض نفسية، فيها أسباب عضوية بحتة، بيولوجية، كيمياء في الجسم بتتلخبط، هرمونات بتتلخبط في الجسم، في ضغوط الحياة اليومية، في جزء التنشئة النفسية، كل هذه عوامل بتسبب القلق. وزي ما تفضل الأستاذ أسامة وقال إنه القلق ده بيأثر على الإنسان بداية من شعر الرأس إلى ضفر الرجل زي ما بيقولوا. ليه؟ لأنه في القلق بتحصل تغيرات في الجسم فظيعة، تغيرات هرمونية، تغيرات عصبية، تغيرات كيميائية، كل هذه التغيرات بتسبب كم من الأمراض لا حصر لها، بداية من الأمراض العضوية البحتة زي السكر، زي الضغط، زي الذبحات الصدرية، بنشوف في 18 سنة ذبحة صدرية، زي الآلام النفس جسدية، آلام الظهر، آلام التقلصات في البطن دي مشهورة، أمراض الإسهال، أمراض الإمساك، زغللة في العينين، يبدأ يشتكي كم من الشكاوي. هو منشأ الأساسي هو هذا اضطراب القلق. اضطراب القلق لما جم في منظمة الصحة العالمية قسموه لو حطوا تحته بنود كتير لا حصر لها، منها اضطراب القلق العام، منها اضطراب الوسواس القهري، منها اضطراب حدث أو أزمة ما بعد الكرب، منها اضطرابات الرهاب كلها، منها اضطرابات الهلع، فكم من الاضطرابات غير عادي. الغالب اللي بيجي لطلبة الثانوية العامة اللي احنا في صدد الحديث عليهم بيجي اللي هو اضطراب القلق العام. اضطراب القلق العام بيجي ايه؟ انه احساس،
انا برضو مش عايز احسس مشاهدينا الكلام اللي في الثانوية العامة بس، لا طلبة الجامعة اللي في المرحلة الاولى زي المرحلة الاخيرة.
هو ليه احنا بنركز على الثانوية العامة؟ انه للأسف الشديد كل مساوئ النظام التعليمي مع احترامي للأستاذ أسامة اتحط في الثانوية العامة، لان الثانوية العامة خلوها هذه هي الفيصل ما بين انك انت مستقبلك هيروح فين.
صحيح،
دي مصيبة يعني، حتى التقييم فيها أصبح تقييم لمدى حفظك.
بس لابد برضو يا دكتور أن يبقى فيه مرحلة من خلالها بعرف يعني الطالب يختار مساره فعلا.
بالضبط، يختار مساره، بس لازم يبقى فيه تقييم. يمكن الأستاذ أسامة أضرب هذا الكلام، التقييم العرضي اللي هو على مدار السنة كلها، أقيم الطالب على مدار السنة كلها وخلي جزء على نهاية العام زي أي حد، فوصله لنهاية العام وهو ريلاكس تماما يقدر يبدع في الموضوع. إنما دلوقتي يعني هو مضغوط إنه خايف لما يجيبش درجات لأن الدرجات هتدخله كلية ومش هتدخله كلية.
صحيح،
مضغوط إنه الظروف المادية بتاعتنا أصبحت تعبانة، خد دروس كتير جدا بفلوس، هيعمل إيه؟ باباه هيعمل إيه؟ فأصبح على الولد ضغط تاني يا عيني. الضغط التالت إنه أصبح مطالب من قبل الأسرة إنه عوض لي الفلوس اللي أنا ضيعتها. الضغط الرابع يا عيني بقى اللي هو مش حاسس بيه، اللي هو المقارنة بفلان وابن خالته وابن عمته وده دخل كلية معرفش للأسف الشديد كلية طب، وده دخل كلية هندسة، وده دخل التجارة.
ينفع المقارنات دي يا دكتور؟
استحالة، استحالة. وبالتالي انت بتطلع شخصية من الثانوية العامة لا تصلح لشيء، لا تصلح لسوى انه دخل كلية هيحفظ فيها وهيطلع متكسر أكتر. لما يطلع للحياة الاجتماعية زي ما انت شايف بيبقى شخصية ليس لها أي قيمة بالمرة. عدم ثقة في النفس، عدم مقدرة على الاستقلال، عدم مقدرة على إقامة حوار، عدم مقدرة على اختلاف مع آخر، وهكذا زي ما انت شايف المجتمع بتاعنا بهذه التشكيلة. صحيح، بتاعته. أنا شايف أنه السبب الأساسي هو في نظام التعليم اللي يخوف المرعب. هذا نظام التعليم لابد أن يتدخل فيه جزئين، يعني هما بيسموها حضرتك التربية والتعليم.
صحيح،
ربي بطريقة صح، طلع شخصية متوازنة، وبعد كده التعليم زي ما قال الأستاذ أسامة قبل كده هو جزء من الشخصية.
طب تعالى دكتور عبد الهادي نرجع لجزئية المشاكل اللي جوه المدرسة، ممكن تكون حركة بعيد عنها شوية، ممكن داخل الجامعة بتلمسها أيضا، لكن جوه المدرسة أكيد في قبل الامتحانات بيكون فيه أشياء أو بعض المشاكل اللي ممكن تسبب قلق الامتحانات. أستاذ أسامة لو أمكن أنت توضح لنا بعض هذه المشاكل.
والله من أكبر المشاكل اللي بتقابلنا في التربية والتعليم عدم قدرة بعض المعلمين على معرفة الفروق الفردية بين الطلاب. يعني بيعامل كل الطلاب بنفس الشكل وبنفس الصيغه وبنفس
الطريقه. المعلم
المعلم لابد ان يكون عارف طبيعه الفروق الفرديه بين الطلاب. ودور المعلم ان هو يرفع الطالب المتوسط الى درجه الجيد. وازاي يتدرج مع طالب لانه يوصله لدرجه كفاءه اعلى من اللي هو موجود عليها، لانه من الطبيعي ان هو دور المعلم انه يرتقي بطريقه الاداء للطالب. ما هوش دوره انه يتعامل مع طالب متفوق ولا تبقى العمليه بسيطه جدا. دي اول مشكله، ان المعلم لابد ان يدرك الفروق الفرديه بين الناس. كمان المناهج التعليميه، المناهج التعليميه مشكله كتير جدا، بنلاقي ان المنهج التعليمي اعلى من مستوى قدرات الطالب. دي مشكله خطيره جدا.
في طالب
بيبدا يهرب بطريقه انسحابيه.
في طالب يعني ردا على هذه الجزئيه، في طالب يحس ان مستوى المنهج الدراسي اصلا اقل من مستوى.
طبعا صحيح. طبعا في ممكن بعض المعلمين يحاول يراعي الفروق الفرديه فيأخر الطالب المتفوق. الطالب المتفوق بيشعر ان المنهج او الطريقه اللي بيتم بها عمليه التعلم عمليه اقل جدا من مستواه، فيبدا ما يهتمش، ودي بيسموها العصبيه العبقريه. ان طالب عبقري وبالتالي بيفقد تركيزه لان الطريقه ماشيه ببطء جدا، هو مستوى اداؤه العقلي ومستوى اداؤه الابداعي اعلى من الريتم اللي ماشيين عليه في عمليه التربيه والتعليم. لان يعني طبعا الفصل قدام المعلم في اكتر من مستوى، في الطالب المتفوق، في الطالب المتوسط، في الطالب الضعيف.
طب تعالى ناخد اول جزئيه وهي جزئيه المعلم. دكتور كيف ترى الحل لهذه المشكله؟
هو حضرتك المعلم ده نتاج هذا السيستم التعليمي المتلخبط، مش هنقول الخاطئ، اللي فيه سلبيات كتير جدا جدا. وبالتالي لما ياخد هو القياده، فزي ما اتفضل الاستاذ اسامه وقال ان هو عنده استحاله انه يقدر يشوف فروق فرديه ما بين الطلبه. لما هو عنده وقت محدد وكم من الطلبة موجود في الفصل للأسف الشديد يربو على 60 أو 70 في مساحة لا تزيد عن 4 متر في 4 متر أو 5 متر في 4 متر، اللي هو النسبة الغالبة في المدارس الحكومية. بصرف النظر عن إمكانياتنا كلها دي ليست مبررات إطلاقا بالمرة. وبالتالي أنا مش جايب عذر للمعلم، وبالتالي المعلم مقيد أو مكبل أنه في خلال نص ساعة عاوز يتكلم. لو كل واحد من 60 طالب أو 70 طالب ده عمل حركة في الفصل، وخصوصا انه مهيئ انه انا جاي المدرسه مش عشان اسمع المعلم، المعلم ده بيروح لي في البيت، فبالتالي مش هسمعه، وبالتالي المعلم بيحبط وبييأس وبيفقد الامل، وداخلين في دايره مش عارفين نكسرها. مفيش الا كل شويه كلنا قاعدين على المكاتب ولابسين كرافطات وشيك وعمال نقول كلام نظري، ومفيش حلول. يعني بقالنا كام سنة وإحنا عمال نعاني من مشكلة التعليم. يا جماعة تعالوا نقعد ونتكلم، ونقعد نتكلم بكلام منمق، إنما ما فيش حاجة يعني على أرض الواقع بتنفذ تماما. هل الدولة بتتجه إلى خصخصة التعليم؟ تقول لنا بصراحة يا جماعة إحنا ما عندناش مقدرة نعلم تعليم حكومي. إذن الأمور واضحة. إنما أجي دلوقتي في المدارس، يمكن الأستاذ أسامة يعرف أكتر، المدارس الحكومية بالذات، وهذا كلام إحنا اللي بنشاهده، ألاقي إنه نسبة الحضور في آخر شهر أو في آخر شهرين لا تتعدى 20%. هذه كارثة ومصيبة.
يعني في الفترة الأخيرة ما فيش غير
طبعا عدد قليل، ويطلع أي مسؤول سيادته يقول لك لا هذا كلام طبعا خاطئ، إنه نسبة المعرفش الحضور في المدرسة الفلانية 90% 95%. هذا إحنا اللي بنشاهد الواقع
في الثانوية العامة وفي كل المراحل.
إحنا بنتكلم لغاية الثانوية العامة. تيجي بقى لما يتنقل بنفس هذا الفكر إلى الجامعة، هيبقى النظام أسوأ كتير جدا. أصبحت الجامعة دلوقتي نسبة الدروس الخصوصية فيها أعلى كتير جدا جدا من الثانوي. وبالتالي أنت خدت خريج حافظ وليس خريج مبدع زي ما بيقول الأستاذ أسامة. استحالة تلاقي خريج مبدع، خريج حافظ ده بالتالي لما يشتغل في الحياة العملية لا عنده شخصية يشتغل بيها، ولا عنده ثقة في نفسه يشتغل بيها، ولا هو عنده المقدرة على الإبداع أنه يشتغل، ولا على المقدرة أنه يعبر عن اللي جواه. وبالتالي زي ما انت شايف كده.
طيب انا شايف ان احنا لو تناولنا القضايا المرتبطه بمشاكل التعليم بصفه عامه قد لا نصل الى حل الان. يعني انا عايز حلول في هذا اللقاء يستفيد بها الطالب اللي بيتابعنا الان او الاب والام، علشان يقدر يحل مشكله القلق عند ابنه قبل الامتحان، يقدر يدخل الامتحان وهو مجهز نفسيا لتعدي هذه المرحله بنجاح وبتفوق. مش قلق، مش حل مشكله القلق بس، لا انا عايزه يبقى متميز. فعايز برضو ارجع للاستاذ اسامه، يعني هناك من المشاكل النفسية التي قد تواجه الطالب قبيل الامتحان غير موضوع القلق.
تمام.
يعني مثلا الخوف من المنهج، يعني في بعض الأمور أنت ممكن توضحها لي أكتر.
طبعا في مشكلات كثيرة بتقابل الطالب في الوقت ده. أولا الطالب عنده رهبة وخوف زي ما تفضل دكتور من الأسرة، ودي مشكلة كبيرة جدا. الأسرة لابد أنها تتعامل مع ابنها أثناء فترة الامتحانات بطريقة معاملة الأسرة تعمدت تنقل القلق لأبنائها. فلما بتنقل القلق للابن ده، الابن بيعمل وهو متوتر وهو مضغوط. وبالتالي مع الضغط ومع الضغوط النفسيه كمان اللي عليه اللي هي الداخليه اللي جواه بيقل جدا قدرته على الابداع والتركيز. مع التوتر النفسي الشديد اللي محطوط فيه الطالب ده، ضغوط من الاسره، ضغوط من المدرسه، ضغوط واجبات من المعلمين اللي هو عندهم، ضغوط وخوف من نتيجه الامتحانات، ضغوط من عدم قدرته على انه قادر على انه يواجه. يعني هو حتى الطالب مشكلته الكبيره جدا انه حتى لو خد قرار بالمواجهه هو عنده احساس انه مش هيقدر. فالمشكله ضغط نفسي كبير جدا. الضغوط دي بتزود افراز الكورتيزول اللي بيعمل تجاعيد في المخ ويؤدي للنسيان، بيعمل مشاكل في مراكز التعلم وفي مراكز الذاكره، وبالتالي بيؤدي الى النسيان. عشان كده دايما الطالب يشتكي من النسيان، يقول قبل ما اجي امتحن يقول انا ذاكرت وحافظ الماده وكنت بحل اسئله، ومع ذلك يجي قبل الامتحانات بفترات بسيطه جدا يقول انا حاسس ان نسيت كل اللي انا اتعلمته. النسيان هنا نسيان نفسي، نسيان نتيجه للضغوط النفسيه، مع ان المعلومات عنده هو امتحن مره واثنين وخاض التجربه اكتر من مره، وممكن يكون بيجيب في امتحانات الشهور درجات كويسه جدا، لكن يجي فجاه وليه مشكله. بتحصل نلاقي طلبه ماشيين طول السنه الكيرف بتاعه ماشي في ارتفاع وطالب كويس جدا ومتميز ومتفوق جدا، ويجي فجاه ايام الامتحانات نشعر فيه باضطرابات نفسية أدت إلى أن المستوى العلمي ومستوى نتيجة آخر السنة غير المتوقعة تماما، مع أن الطالب ذكي وطول السنة ماشي بدرجات كويسة جدا، لكن القلق والضغط النفسي أثر عليه، لأن القلق بيأثر على مراكز الحفظ والتركيز الموجودة في المخ.
أثرت أهم النقاط المرتبطة بالمشاكل الجسمية، وهنرجع للدكتور عبد الهادي في هذه الجزئية، لكن اسمح لي بهذا الاتصال. معايا أم إسلام من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا أم إسلام.
أستاذ أنور
اتفضلي. أهلا بك.
من فضل حضرتك، أنا بمناسبة الثانوية العامة، أن ابني في ثانوية عامة،
نعم،
بس هو ما عندوش أدنى الإحساس أن هو في ثانوية العامة نهائي. دي مشكلته تبقى إيه؟
ما عندوش اي احساس بالمسؤوليه،
ما عندوش ادنى الاحساس ان هو يعني حتى ما بيقعد على المذاكره. هو عنده في المقرر في اللغه العربيه قصه الاديب طه حسين، فهو بيقعد يكتب قصه حياته هو. انا مش عارفه حياته فيها ايه عشان هو يقعد يكتب قصه حياته. اما بضغط عليه للمذاكره هو ما عندوش ادنى احساس. التوتر اللي حضرتك بتتكلموا عليه والقلق ده عندي
موجود.
انا وابوه، لكن عنده هو منعدم تماما.
يعني التوتر موجود في الاسره لكن عنده هو لا
نهائي. يعني هو بيذاكر بالعافيه، يعني بمجهود لا تتخيله. هو تعبني جدا 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 والله، ربنا العالم.
طيب حاضر، ربنا يبارك لك فيه، وان شاء الله ربنا يوفقك. يديله
بالهدايه
ان شاء الله. ربنا
يكرمك. شكرا.
شكرا يا اختي. شكرا يا ام اسلام. يمكن اثارت جزئيه مهمه جدا، ولكن اسمح لي اتصال اخر. معايا الحاجه ام فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا امنا الكريمه، اتفضلي.
اهلا بيك يا ابني. معلش انا اسفه والله، بحاول الاتصال لكن مع الاسف الخط ما بيشبكش معايا.
اتفضلي معايا.
المهم انتوا اخباركم ايه؟
الحمد لله بخير حال.
الحمد لله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على اختيار موضوع الحلقه، وهو القلق، وخاصه القلق عند الطلبه يعني قرب موعد الامتحانات.
صحيح.
والله. وبرحب بالدكتور عبد الهادي والاستاذ اسامه، مرحبا بكم.
يا اهلا بك.
وسهلا.
اهلا بك.
واهلا وسهلا.
اهلا بك.
ودعوتي لكم يا دكتور انور بالتوفيق في هذا الموضوع، وايجاد اسباب للخروج من هذا القلق الذي احيانا بتكون النتيجه بتاعته سيئه على الطلبه.
ان شاء الله.
يعني دعوتي لقناه الرحمه ولكل ابناء العاملين فيها، والسلام عليكم.
أمين. شكرا يا حاجة ام فارس. سؤال الاخت ام اسلام، سؤال يعني في غايه الروعه. دكتور عبد الهادي، يا ريت توضح لنا هذه الجزئيه. يعني الولد عنده لا مبالاه بالنسبه للثانويه العامه، تحديد مصير الاب في حاله من التوتر، والاسره جميعا والام يمكن بتبذل قصارى جهدها في حل يعني في مساعده ابنها ان هو يجهز نفسه لهذه المرحله المستقبليه، لكن عنده شيء من عدم المبالاه، فتقول ايه؟
هو فعلا دي ظاهرة طبعا مرصودة بطريقة غير عادية، انه لا مبالاة اللي بيبدوها الطلبة اتجاه الامتحانات. وده نتاج ايه؟ نتاج تعليم في الأسرة من البداية. يعني الأسرة بتعوده انه كل حاجة انا هحلها لك، المدرس الخاص هي اللي بتختاره له. لما يجي يسأل على سؤال طبعا ما عندوش استعداد انه يبذل مجهود عشان يروح حد يقول له روح اقرأ السؤال في الأول وتعالى اشرحه لك. لا، ده انا عندي مدرس خصوصي هيجيني هيشرحه لي.
صحيح.
عندي ماما هتشرحه لي. لو انا اشتكيت من مدرس في المدرسه او مدرسه، للاسف الشديد هيروحوا يبهدلوه ويقولوا ان هو عاقب التلميذ ويدخل في سين وجيم.
صحيح.
اصبح عندي لا مبالاه، انا كل شيء جاهز عندي. ليه اذاكر؟ انا عارف في اخر السنه. حتى اللي بيروح يجيب لي الملزمات بتاعه الدروس بابا، اللي بيروح يجيب لي الملخصات ماما، اللي بيروح يوديني للدرس الخصوصي. فطالع زي ما انت
ده حضرتك قلت ان المشكله اصلا بدأ من عند الاسره.
تماما. الاسره ليها دور كبير جدا اذا كانت امكانياتنا واذا كانت عقولنا مش عاوزه تصلح حاجه. انا شايف ان الاسره ليها دور فعال ومهم تماما في تعويض كل ما ينقص الطالب في المدرسة، ولكن الأسرة الأخرى بتعاني من مشاكل، يعني بتستسهل زي الطالب بالضبط. يعني انت عود الطالب انه يبذل مجهود وليس عليه إدراك النجاح، على المرء أن يعني يعمل وليس عليه إدراك النجاح. يا ابني أنت مهمتك الوحيدة أنك تذاكر وتجتهد، مش عارف حاجة روح يراها مرة تانية تالتة رابعة، وفي الخامسة أنا أشرحها لك، وبعد كده روح الامتحانات أنت أديت اللي عليك تماما، سواء توفق أو لا توفق لا شك أنه خير.
صحيح.
لو وصل لهذه الدرجة فعلا هيروح الامتحان وهو ما عندوش القلق ولا التوتر.
صحيح.
إنما ده من البداية بقى من الأسرة للأسف الشديد، الأب قلق، الأم قلقة، كله بيجري وبيلف حوالين نفسه عشان يجري يجيب مدرس من هنا ومدرس من هنا، وغافل تماما اهم عنصر في العمليه التعليميه اللي هو الطفل نفسه.
صحيح.
خليه يذاكر، خليه يجيب 60% في الاول، ثاني سنه هيجيب 70% وثالث سنه هيجيب 80 ويجيب 90.
هل الاصدقاء دور في هذه المشكله؟
ما هو الاصدقاء ايه، هو نتاج هذا المجتمع كله، يعني كلنا قريبين من بعض. لما اختار له اصدقاء نفسه ما بيروح دروس الخصوصيه هم بيروحوا مع بعض، ما اعرفش نفسي النظام التربيه في البيت هو نفس التربيه الاخرى في البيت. الجيل اللي قبلنا يمكن واللي قبل قبلنا كانوا افضل مننا لانه ما كانش في دروس خصوصيه وكانوا بيبذلوا مجهود وما طلعوش يعني عباقره ب 100% زي ما احنا بنشوف.
صحيح.
كان بيجيبوا 65% في الثانويه، انما مستواه رجل متعلم يعتمد عليه يربي جيل.
صحيح.
رجل متعلم.
صحيح. أستاذ أسامة، من داخل المدرسة ما هي الأسباب التي أدت بهذا الطالب اللي هو ابن أختنا أم إسلام إلى أن يصل لهذه المرحلة من اللامبالاة؟
والله هو واضح أن ابن الأخت الفاضلة في الصف الثالث، وزي ما حضرتك شفت الإحصائية أن طلب الصف الثالث أقل في نسبة القلق.
صحيح.
بسبب يعني أنا كنت عايز أسأل عن مجموع الطالب في الصف هو في المرحلة الثانية، هتلاقيه طبعا مجموع متدني، فهو قلقان، هو عنده حاله قلق شديده جدا.
صحيح.
لكن هو بيهرب من القلق بطريقه لا شعوريه وبطريقه انسحابيه. احنا ما عودناش اولادنا زي ما اتفضل الدكتور بيقول، ما عودناش اولادنا زي نواجه مشكلتنا، زي نعمل اداره لذاتنا، زي نحل بيها المشكلات. فالطالب بيستسهل، اسهل طريقه ان انا احل بيها مشكلتي او ان انا اتعامل بيها مع اي مشكله ان انا اهرب منها. فهو عايز ينقل زي ما الاهل عايزين ينقلوا للابن مدى القلق والتوتر اللي هم فيه، هو كمان بينقل لهم قلقه بصوره لا شعوريه انه بينسحب، ان انا يا جماعه مش قد زي يعني انتوا بتحملوا عليا حاجه اتقل من طاقتي، فلابد اني انسحب. فهو بينسحب من الموقف تماما وعادي يقول له الموضوع ده. كمان يعني من المشكلات اللي بتقابلنا في موضوع العمليه التعليميه موضوع دور المدرسه، دور المدرسه قل زي ما تفضل دكتور عبد الهادي بيقول ان الطلبه ما بتجيش.
صحيح.
وبالتالي معنى ان الطالب ما بيجيش انه ما بيتدربش على الامتحانات. وبالتالي ما بيجي داخل الامتحان اول يوم، ده معناه ان دي الخبره الاولى اللي بيقابلها. والانسان عدو ما يجهل، ولسه ما يجهلش خبره الامتحان. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان طلاب الصف الثاني اكثر عرضه للقلق من طلاب الصف الثالث حتى المتفوقين.
صح.
وده بسبب ان طالب الصف الثاني لسه الخبره لاول مره بيتعرض لها. ومعنى ان اول مره بيتعرض ليها ان المخاوف او الخطر اللي بيهدده اكبر، لانه لسه ما عندوش اي خبره لرد الخطر ده. غير طالب الصف الثالث مر بامتحان واثنين وثلاثه واربعه، فالخبره عنده بتقل، يعني بيبقى مكتسب خبره اكبر، فخبره القلق عنده تقل اكتر، فبيقدر يتعامل معاها بصوره افضل.
طيب اسمح لي يا استاذ اسامه، استاذ عبد الهادي، دكتور عبد الهادي بعد اذنك، يعني معانا اتصال من المنصوره، معانا محمد ثانويه عامه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل.
انا محمد لؤي من المنصوره.
اهلا بيك.
في والله ان موضوع القلق في الامتحانات ده هو الطالب ساعات بيخلقه لنفسه، لان هو اللي بيفتكر ان نهايه الحياه عند الامتحانات دي. فهو المفروض يهيئ نفسه نفسيا انه يجتاز المرحله اللي زي كده. انه ما يجتاز مرحله زي كده.
يا محمد ده انا شايفك متوتر يا محمد.
لا مش متوتر، يعني لان اول مره اتصل يعني.
طيب يعني مش من الامتحانات، مش من الامتحانات يا محمد.
لا مش فكره الامتحانات، هو اصل اي طالب دلوقتي انت ما تيجي تتكلم معاه تحس ان هو نهايه الحياه، ان هو اذا رفض في الامتحان ده او ما جابش كليه يعني.
طيب وظهر الاتصال قطع، لكن هو اتكلم في جزئيه مهمه يا دكتور، ان الطالب نفسه هو اللي بيخلق التوتر.
هو زي ما قلنا في الاول ان التوتر موجود، يعني مش عيب اقول له توتر، يعني لازم انت رايح امتحانات لازم تتوتر طبعا، مش تروح ريلاكس وانت لا مبالي و
ايوه زي
توتر، انما في توتر بقى بيشوش على التركيز، زي يمكن ما تفضل الاستاذ اسامه قبل كده وقال انه عمليه التسجيل والذاكره والاستدراك وترجيع المعلومه مره ثانيه دي عمليات بتتم في المخ عمليات مؤقته محتاجه حاجات بتبقى اكثر وضوحا وهدوءا عشان اقدر اخد المعلومه واسجلها بعد ما اسجلها ما اعرفش استرجعها وبعد ما استرجعها اطبعها وبعد ما اطبعها ما اعرفش يعني مراحل كتير جدا في المراحل القلق من الحاجات اللي بتشوش تماما المعلومه وهي داخله وبالتالي يجي الولد يقول لك انا ناسي كل حاجه يمكن يفتكر كل ما كان مذاكر اكتر كل ما كان خايف من حكايه النسيان اكتر واول ما تيجي ورقه الاسئله قدامه تلاقيه بيفتكر كل حاجه يفتكر كل حاجه حته اللامبالاه من القلق هو زي ما اتفضل الاستاذ اسامه وقال هي عباره عن عناد مع الاب والام طب انتوا قلقانين ومتوترين وخليني انا ماليش لازمه خالص في العمليه التعليميه طب انا هاجي لكم بقى وانا ماليش دخل بيكم خالص بقى الولد قاعد بيضحك وحط على الكتاب وحاطط لي معرفش سماعات في ودانه اتفرج على التلفزيون شويه وعمل نفسه بيذاكر فهو كل هذه العمليه هي نتاج لقلق هي نتاج لقلق في اللا شعور بتاعه غير عادي فاحنا بنقول للاولاد في الاول يا اخي اعمل اللي عليك في الاول
صحيح
بهدوء اعمل اللي عليك بهدوء وبعد كده ما عليكش حاجه تانية خالص
تمام
زي ما بتلعب ماتش كوره انزل ادي كويس وما لكش دخل تكسب او تخسر احنا اتربينا بطريقه مختلفه عن كده خالص
صحيح
لابد ان تكسب ولابد الاخر ان يخسر يعني ما ينفعش الاثنين نكسب
عشان كده بيكسروا بعض في الملعب
بالظبط
اسمح لي يا دكتور معايا ايناس من القاهره السلام عليكم
وعليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور
ايناس انت ثانويه عامه
لا لا انا مش ثانويه عامه حاجه انا متخرجه من الجامعه بقالي سنتين من كليه خدمه اجتماعيه
ما شاء الله
انا المفروض اكون اخصائيه اجتماعيه
ايوه اتفضل
خرجت من الجامعه فعلا زي ما الدكتور عبد الهادي قال ما اعرفش اي حاجه كل المناهج عباره يعني نظري فقط ما اعرفش درسنا دور الاخصائي في المدرسه وفي مركز الشباب بس انا ما مش عارفه اطبق ده يعني مش عارفه اطبق دوت في المدرسه او في مركز الشباب دوت مع اني درست بس كل ده نظري ما كانش فيه اي تدريب او اي حاجه عمليه يعني
انت بتتكلمي على مساوئ التعليم
بالظبط انا نفسي دلوقتي يعني اطبق اللي انا اتعلمته في شغل او مع الاطفال او اللي انا درسته نفسي اطبقه
وحضرتك شغاله في المجال يا اختي ايناس؟
لا انا مش شغاله انا انا نفسي اسالك عشان كده كمان عايزه اسال الدكتور يعني انا عايزه اخد كورسات او حاجه انمي بيها يعني ازاي اكون اخصائي اجتماعي ناجح في مدرسه او في مركز شباب طيب. يعني
حاضر يا اختي ايناس ان شاء الله
متشكره جدا
شكرا
على البرنامج وعلى موضوع الحلقه
ربنا يبارك فيك ان شاء الله اختنا ايناس اتكلمت في جزئيه مهمه وهي اللي حضرتك اثرتها يا دكتور في الاول من اهم مساوئ التعليم ان الطالب بيطلع فعلا مش عارف كيف يوجه لكن هي بتسال هل هناك فعلا من الدورات التدريبيه التي تؤهلها انها تكون اخصائيه اجتماعيه ناجحه
ما هو ده البديل اللي بيتجه ليه الاخرين بقى يقول لك خلص احصل على شهاده فقط لا غير تحطها وراك على الحيطه
صحيح
وبعد كده ابدا مرحله تعليميه مختلفه تماما بس للاسف الشديد احيانا الظروف الماديه والظروف السنيه لا تساعد انك تطبق هذا الكلام
صحيح.
يمكن عندهم في الغرب بيعلموا انه ازاي يشتغل وهو بيدرس والنظام عندهم صراحه يعني اكثر انتظاما من النظام عندنا مش هنقول ان هو ده مختلف عن ده انما هو اكثر انتظاما من عندنا الاخت اللي اتصلت ان هي طلعت من الجامعه ما تعرفش غير حاجه نظري يمكن لو خدت بال حضرتك بقالهم اسبوع او اسبوعين عمال مره يقولوا أن الطلبة ازدادت هروبا من القسم الأدبي إلى القسم العلمي ومرة يرجعوا تاني ويقول لك ازدادوا هروبا من القسم العلمي للقسم الأدبي
صحيح
مش فاهمين عملية متلخبطة يا جماعة أنت عملتوا لنا تشوش تماما فما بال الطالب الصغير تعمل إيه النهاردة في القسم العلمي يمكن الأستاذ أسامة أدرى كل التجارب اللي بتتم ما فيش معامل في المدارس ايه اللي هيخلي الطالب يبقى انترستنج او 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 مشدود ان هو يتعلم علم ليه انت بتعلمه نظري فقط لا غير فطالع عارف حاجات نظري مش عارف اي حاجه خالص الاخت لما تيجي تشتغل اخصائيه اجتماعيه لازم تاخد كورسات طبعا لازم تاخد كورسات مع واحد زي الاستاذ اسامه اداها كورسات لانه اللي هطبقه مختلف تماما عن الكلام النظري اللي قريته
تمام بنرجع للاستاذ اسامه استاذ اسامه عايز اتكلم في جزئيه مهمه جدا ازاي الولد يعرف ان هو عنده قلق والقلق ده مرتبط بالامتحانات يعني اشكال القلق عنده هتبقى ايه؟
والله في اعراض كتيره للقلق عند الطالب. وزي ما اتفضل الدكتور عبد الهادي بيقول ان مش كل حالات القلق ده يعني في حالات قلق اللي هي القلق السوي اللي هو التوتر اللي بيدفع الانسان للابداع. ولابد ان الطالب يتعلم ازاي يحول الاحباط وازاي يحول القلق يحوله الى طريقه للنجاح. لكن احنا عندنا الطالب عندنا دايما طبعا لابد
محتاجه وقت.
دي فن اداره الذات. ازاي الطالب يقدر يدير ذاته ويتعرف على الواقع اللي هو بيتعامل معاه.
هو ده لب الموضوع يا صديقي.
طبعا ازاي يعني يقدر يدرك بصوره واقعيه ايه هي طبيعه الموقف اللي بيتعامل معاه. لازم يتعامل على ان القلق ده موقف عادي جدا ما هوش نهايه الحياه ما هوش نهايه حياته. ولابد ان هو يسال نفسه اسئله. هو انا خايف من ايه؟ انا متوتر ليه؟ طالب ذاكر بطريقه كويسه زي ما تفضل الدكتور عبد الله بيقول انه لا عليه يبذل اللي عليه وذاكر بطريقه كويسه جدا وكان منظم في طريقه ادائه. يسال نفسه بقى مجموعه اسئله. هو انا خايف من الامتحان ليه؟ خايف لنسى؟ ان شاء الله مش هينسى لان طالما دخل معلومات بطريقه صحيحه للذاكره هيتم استرجاعها. خايف من ايه الامتحان يكون صعب؟
انا معايا اتصال من اسيوط ناخد ونرجع لنفس الجزئيه
معاك يا استاذ اسامه. الاخت هند من اسيوط طالبه ثانويه عامه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا هند.
انا في ثالثه ثانوي. انا عندي ليها الاعراض اللي هي جالها الدكتور ان هي انا يعني مثلا كنت متفوق جدا.
حاولي تعلي صوتك يا هند.
الاعراض اللي جالها الدكتور
ايوه
اللي هي انا كنت يعني مثلا كنت متفوق جدا دلوقتي حاسه ان انا نسيت كل حاجه. وانا بذاكر حاسه ان انا نسيت كل حاجه. كيف ان انا اطلع من الحاجه دي؟ وبرضه الاعراض اللي هي جالها اللي هي الامراض اللي هي جسميه كده اللي هي القلق.
طيب حاضر يا هند ان شاء الله دكتور يجاوب. شكرا. معايا اتصال اخ محمد من دمياط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا استاذ محمد. اتفضل.
ازيك يا دكتور؟
ثانويه عامه مش كده؟
ان شاء الله باذن الله.
يعني انت على طول على طول مع الاستاذ باسم.
ربنا يكرمكم. اه والله.
اتفضل. اهلا بيك.
ما اقدرش استغنى عن القناه يعني.
ربنا يبارك. بتاخد دروس بره القناه؟
اه ان شاء الله.
طيب اتفضل.
ما هو ده يعني دي كنت عاوز اتكلم عن النقطه ديتي. من احد عيوب التعليم الحالي هو وجود الدروس الخصوصيه بكثره يعني.
طيب حاجه ثانيه يا استاذ محمد؟
القلق والتوتر ان شاء الله علاجه ايه؟
طيب حاضر. شكرا.
ودعواتكم ان شاء الله.
طيب شكرا يا اخي. شكرا يا اخي محمد. معايا محمد من الجيزه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا استاذ محمد. طالب ثانويه عامه؟
اه انا طالب ثانويه.
اتفضل يا اخي محمد.
بقول لحضرتك انا ساعات بتجيلي حاله من القلق يعني اللي انا يعني ساعات بقى اجي اذاكر وكده احس ان انا مش عارف استوعب وكده. فازاي اعالج يعني القلق ده؟
طيب حاضر. شكرا يا اخي محمد. شكرا. اتصالات كلها بتدور في موضوع القلق لكن عايز ارجع تاني للجزئيه المهمه بتاعتك يا استاذ اسامه وهي ازاي احول القلق الى اسلوب للنجاح.
اه لابد ان هو يتعامل مع القلق ان انا احوله الى طريقه للنجاح. لان لا يجب ابدا ان الانسان يستسلم ويقع فريسة للقلق ويسلم نفسه للاحباط وبالتالي يسلم على انه زي الحاله الاولى اللي اتصلت وقالت انها خلاص يعني الولد بيظهر لنا كل مظاهر عدم اللامبالاه والياس من الثانويه العامه. فهو لابد ان الطالب يكون الاول عنده القابليه زي ما تفضل الدكتور بيقول عايزين ازاي نكون شخصيه قادره على مواجهه المشاكل. مش عايزين نكون شخصيه حفظت المنهج وتدخل تكتبه خلاص. يعني عايزين ازاي يواجه مشكلاته ويحول القلق ده الى طريقه للنجاح. فهو لابد انه يدير ذاته. لازم يقعد الانسان مع نفسه لفترات ويسال نفسه اسئله. هو انا ذاكرت واجتهدت وتعبت والنتائج على الله. هو مش هيقدر يتحكم في النتائج مهما كان ذاكر وحتى لو ما صابوش القلق هو مش هيقدر يتحكم في نتائج. فلابد ان يواجه ذاته ويسال نفسه مجموعه اسئله. هو ليه انا قلقان؟ الامتحان ده شيء عادي جدا. ناس كتيره جدا دخلت الامتحان وتفوقت ونجحت وناس ما توفقتش ونجحت في حياتها. يعني الامتحان موقف عادي
صحيح
موقف طبيعي يعني كل الناس. هو وبعدين لازم يواجه نفسه. هو كل طول حياته هيقابل اختبارات. ده مش نهايه الاختبارات. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اذا كان خايف من نسيان فالذاكره ان شاء الله تسعفه لان في ناس كتيره جدا مرت بالظروف ديت والذاكره اسعفتها. اذا كان خايف من صعوبه الامتحان فالامتحانات دي مجربه ووضعها مجموعه من العلماء اللي قاسوا مستوى المتوسط للطلاب. فهو مش ما يخافش من الموضوع ده. فهو لازم يواجه نفسه. انا خايف من ايه؟ ما يسيبش نفسه للقلق ويقع فريسه ضد القلق وبالتالي يلاقي نفسه وصل قبل الامتحانات بفترات قليله فعلا ما يقدرش يحول فيها القلق لطريقه للنجاح. لان طبعا عدم القلق يعتبر مرض. عدم شعور الانسان ببعض القلق والتوتر على انه في موقف فعلا مهاجمه ويجب ان هو يواجهه ده طبعا انسان متبلد ما يقدرش ينجح.
اسمح لي يا استاذ اسامه معايا اتصال من السعوديه. ام احمد السلام عليكم. ام احمد من السعوديه. السلام عليكم. معايا ام احمد من السعوديه.
طيب اظن الاتصال قطع.
الو
اتفضلي يا ام احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام
احمد. ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك يا اختي. اتفضلي.
الله يجزاكم خير على البرنامج وعلى الحلقه الجميله ديت.
ربنا يبارك فيك.
وانا بس حابه اتكلم مع الدكاتره الافاضل ان انا ام بتدرس لاولادها والحمد لله يعني احنا ما عندناش ضغط من الناحيه الماديه على اساس ما بنصرفش الحمد لله في الدروس الخاصه. بس بما انه ام وعاطفيه مع اولادي باهتم بهم اهتمام شديد وبحاول اجمع لهم المعلومات اللي هم عايزينها. وانا طبعا بما اني مدرسه باهتم بان انا كل اللي يطلبوه يكون جاهز يعني يكون جاهز ويكون تحت امرهم وبحاول بكل الامكان ان انا اوصل لهم المعلومه بقلبي وبعقلي. واحيانا بطلب منهم ان هم يساعدوني معلومه ما اكونش انا عارفاها بطلب منهم انهم يساعدوني يجيبوها لي من المعلمه بتاعتهم او من المعلم من المدرسه ويعلموها لي. واحيانا بطلب منهم ان هم يساعدوني مثلا في عمليات مثلا بعض العمليات اللي يقدروا عليها زي الترجمه مثلا في ماده الانجليزي او مثلا حل مساله رياضيات من المعلم من عندهم من المدرسه او كده يعني. فبيساعدوني وبيساعدوا نفسهم وانا في نفس الوقت بساعدهم وبذاكر مع نفسي وبساعدهم. بس خايفه يعني لما سمعتكم بتتكلموا عن اللامبالاه عند الطالب خفت اللي اكون مسببه عند اولادي انهم يطلعوا عندهم لامبالاه وان هم ما يكونش عندهم احساس بالمسؤوليه. وخاصه ان بعض الامهات نصحوني كتير ان انا اسيب اولادي وما ذاكر لهمش رغم ان انا ما عنديش قدره ان انا اعطيهم دروس خاصه. فطبعا انا رفضت الفكره ديت وبحاول اساعد فانا خايفه. فاسعدوني طيب الله يجزاكم خير وعلموني ازاي اتبع الاسلوب الصحيح مع العيال بحيث حاضر. ان انا اوصل بهم لشخصيات متزنه وفي نفس الوقت تعليم عالي بامر الله والنتيجه
طيب
عند ربنا.
حاضر يا ام احمد. حاضر شكرا. معايا محمد من البحيره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ محمد. اهلا بيك.
لو سمحت ممكن نسال الدكتور بعض الاسئله يعني.
اتفضل يا اخي.
لو سمحت انا يعني متوتر جدا جدا جدا.
انت ثانويه عامه يا محمد؟
لا ثانويه ازهريه.
ثانويه الازهريه. طيب اتفضل.
متوتر جدا جدا من الامتحانات وخايف يعني ومش عارف يعني حاسس ان انا ما عنديش اراده او كده يعني مش عارف ازاي نجلب الاراده ان انا نقدر يعني نوصل للمطلوب باذن الله.
طيب استاذ محمد انت مذاكر كويس؟
الحمد لله.
يعني متفوق في الدراسه اصلا قبل كده؟
الحمد لله.
طيب حاضر يا اخ محمد شكرا.
يعني الاراده لو سمحت دكتور مش عارف يعني طيب. ازاي نجلب الاراده.
طيب حاضر
شكرا جدا
ان شاء الله شكرا. يعني دكتور عبد الهادي عايز ارجع لك بالنسبه لاختنا هند من اسيوط وهي طالبه في ثالثه ثانوي عام وبتقول انها متفوقه دائما وعندها احساس بالنسيان يعني دايما بتنسى بتاخد معلومات تنساها دايما فيعني تقول لها العلاج ايه؟
هو انا عايز اعلق على حالتين. حاله يعني بتمثل الوضع بشكل عام تماما هي حالة الأخت اللي في السعودية. يمكن هنأجل الأخت اللي في أسيوط شوية.
تمام.
الأخت اللي في السعودية هي مثال لأم طيبة حسنة النية.
هي خايفة توصل لمرحلة بالزبط. ابن أم إسلام.
أيوة اللي هي في السعودية أم طيبة حسنة النية عايزة تساعد أولادها ولكن بحسن نيتها إن هي مش واخدة بالها إن هي بتعيقهم تماما. بتقول إن أنا بلبي لهم كل حاجة وأحضر لهم كل حاجة وحتى الترجمة بعملها لهم. طب أنت سبت لهم إيه هم بقى؟ لازم تسيبي له حاجه ليه احضر له كل حاجه يروح يبحث عن حاجه ويجيبها ايه اللي سبته له في شخصيته يبحث عنه.
لكن الان لم يوجد عرض من اعراض اللامبالاه يعني دلوقتي ما فيش هذا النوع من العرض.
هم هتلاقيهم قمه اللامبالاه هؤلاء الاولاد اذا ما طلعوش دلوقتي لامبالاه هيطلعوا بعد كده قمه اللامبالاه وهيطلع اعتمادي لما يجي يبدا حياته الزوجيه هيبقى اعتمادي يبحث عن ام تجيب له كل حاجه فيبقى مشكله مع زوجته هيبقى مشكله مع اولاده هيبقى مشكله في الشغل بتاعه يروح يبحث عن اب حضر لي كل حاجه انا مش عاوز اروح ابذل مجهود. فده مثال يعني قاتل
فشل في الحياه
بطريقه غير عاديه. النقطه في النص لما تتبعوا الناس المتفوقين دراسيا لقاهم افشل الناس اجتماعيا في الحياه كلهم فاشلين في الحياه نسبه كبيره كتير جدا منهم. فده مثال واضح تماما عن اللي بيحصل يا جماعه في البيوت. فاذا الاسره لها دور فعال تماما وهي بقى تتساءل دلوقتي بتقول لك برغم انه اصحابي عمال ينصحوني سيب ايدك من الاولاد شويه خف عن الاولاد شويه هي ان هم يقدروا يبدعوا يعني يبدعوا لوحدهم اديهم حريه ان هم يبحثوا عن المفقود عندهم وهم اللي يحصلوا عليه. اذا ما قدرش يجيب في فرق ان انا اكمل له وفي فرق ان انا اجيبها له من المخاطر. للأم حضرتك لما يبقى عندها طفل في تانية ابتدائي ثالثة ابتدائي وعنده امتحانات تبقى عاملة طوارئ في البيت.
صحيح.
فازاي هتنقل للطفل؟ الطفل لا يتري بس هو شايف ان الأم قاعدة قلقة بره، عايزة تعمله سندوتشات، عايزة معرفش تجيب له شاي، عايزة معرفش تاخده المدرسة الصبح وتوديه وتنتظره قدام باب المدرسة لغاية ما خلص امتحانات. طيب ده حاجة لذة جدا. أنا هبقى ليه بقى أتحمل مسؤولية؟
يعني تنصح أم أحمد بإيه سريعا يا دكتور؟
خف إيدك عن الأولاد، أنت ست طيبة ومعطاءة، بس خلي عطائك ها ادي عطائك بحساب.
يعني انا شايف ان الاب يفشل صحيح ويكون فعلا في هذه النقطه زي ما حضرتك قلت، لما يكون مثلا هو بيكتب للولد الواجب بايده، لكن لما بيعلم الولد ازاي يكتب الواجب ده وضع تاني. فانا عايز اعرف
يا ام احمد اكيد بتكتب لهم بيتها، وزياده على كده ان هي بتتاكد من الكتابه بيتها. يعني واضح انه هي حسنت النيه لا شك، مش عايز كده
تمام،
بس واضح انه هي جزء موسوسه خايفه على اولادها شويه. فالخوف على الاولاد ده بيعيق ان هم ينمو بسرعه. كمان دقيقه للاخت اللي من اسيوط، يعني ده يحسب لقناه الرحمه انه فعلا وصلت انه في بنت في الثانويه من اسيوط من اقاصي الصعيد انها بتتصل وتقدر تعبر عن رايها. ده في حد ذاته انجاز، انا دي مش عايز الكلام، يعني في حد ذاته انجاز. البنت وهي بتتكلم في منتهى القلق والتوتر.
صحيح.
في منتهى القلق والتوتر. وحتى الاخ اللي اتكلم بعدها وقال في الثانويه انا متوتر، والولد بينجح والولد كل سنه بينجح.
صحيح.
فيا جماعه ما ينفعش، يعني لازم الحد يقعد ونشوف مشكله الثانويه العامه دي اللي عامله لنا مشكله.
صحيح.
لما عرفناش فيها حاجه، مره يقول لك سنتين، مره يقول لك ثلاث سنين، مره يقول لك طب هنلغي السنتين التانيين، مره سنه ساقطه ما اعرفش ايه، ناس بتسقط.
انا خايف يلغوا الثانويه العامه ويطلعوا من الاعداديه على طول على الجنب.
ممكن
اسامه. بالنسبه لاخونا محمد من دمياط بيتكلم على موضوع عيوب التعليم الحالي، فانا ما اعرفش حضرتك بتدي دروس خصوصيه بقى، فهو بيتكلم على موضوع الدروس الخصوصيه كسبب ومن اسباب مساوئ التعليم الحالي، فعايز حضرتك تدينا ايجاز لهذه النقطه.
الدروس الخصوصيه مش سبب من اسباب مساوئ التعليم، الدروس الخصوصيه نتاج لتدهور حاله التعليم. يعني طالب ما بيروحش المدرسه زي ما تفضل الدكتور بيقول نسبه الحضور 10%، طب الطالب ده هيتعلم فين؟ طالب بيروح المدرسه يلاقي 70 طالب في الفصل.
الدروس الخصوصيه هي اللي صنعت ده.
ما هو الفصل 70، هو بيغيب ليه وبيروح درس خصوصي؟ هو الفصل 70 طالب فمش ممكن يتعلم. المدرس طبعا مثقل جدا بانه يسيطر اولا على الطلاب، خاصه ان في طلبه دلوقتي في يعني انت بتتعامل مع مخرج جاي لك من الاسره، مخرج محطم، انت بتتعامل مع شخصيه بقت مهلهله، ما عادش في الشخصيه القويه. الطالب اللي رايح ملتزم، عارف قيمه المدرس وعارف قيمه العلم وعارف قيمه المدرسه وعارف رايح يعمل ايه في المدرسه. ده في طالب رايح يهزر في المدرسه، وفي طالب احنا دلوقتي بنسمع عن حالات البنجو والمخدرات والسجاير في المدارس.
في المدارس.
فازاي تخيل ان المدرس واقف يسيطر على السبعين طالب وملوش اي يعني حقيقة، يعني المدرسين طبعا معذورين، انت سلبت كل قدرات الطالب
ومطلوب يعني منه معلش صوته ولا
مطلوب
يضرب،
مطلوب منه لا يوجه الايذاء المعنوي. صحيح. المعنوي. صحيح. حتى يعني النية بالايذاء المعنوي مرفوضة عند المدرس كمان، فطبيعي ده جرأ الطالب. فلما طبعا الطالب يتعامل المدرس يعني معذور، فالطالب الملتزم عايز بديل، ما هو مش لاقي الفصل. فعلا اصبح شكوى دائمة من معظم مدرسين التربية والتعليم، مش قادر يسيطر على الفصل. طلاب سن كبير جدا، سن
يعني
مراهقة.
انت عايز تقول ان الدروس الخصوصية بقت حل؟
مش حل، هي حل الواقع سيء، يعني حل سيء لواقع اسوء.
يمكن الاستاذ اسامه يكون خايف من الزملاء في
المدرسه. لا هي حل سيء. حل سيء لواقع اسوء.
اسمح لي استاذ اسامه.
يعني هو عرض من مرض.
صحيح. يعني عرض يعني حل سيء لكن الواقع اسوء منه.
صحيح. طيب دكتور، بالنسبه لاخونا محمد من البحيره وثانويه ازهريه وعنده توتر شديد وخوف شديد، وعايز يعرف ازاي يصل الى مرحله تكون فيها الاراده عنده التفوق وما شابه ذلك.
هو انت حضرتك وانت بتكلمه قلت له انت متفوق؟ قال لك اه متفوق، بس خلاص ما عليك انك انت تذاكر زي كل سنه.
تمام.
بعد كده مساله بقى الثانويه هتلاقيها اسهل كتير جدا جدا مثلا من سنه ثانيه ثانوي. ولكن توترك ده يا محمد بنقول لك عليه توترك، لانه للاسف الشديد النظام حطك في هذا الموقف. انه بيقول لك اذا ما جبتش مجموع يبقى كانك ما تفوقتش لغايه الثانويه. ودي مصيبه. المفروض دخول الجامعه يبقى تاخد مجموع تراكمي، تاخد اي حاجه، بس ما نسيبهاش للثانويه فقط لا غير. ما ينفعش. امتحان قدرات، امتحانات اختياريه مواد، امتحانات حاجات كتير جدا.
ده نظام التقويم الشامل يا دكتور. الوزاره بدات تتعامل فعلا بنظام التقويم الشامل.
الوزاره مشكوره من بقالها سنين يعني بتقول بنعمل تقويم، ولا هي بتعمل ولا بتوصلنا
لتقويم. طبقوه السنه دي تقريبا على يعني في خلال سنتين ثلاثة يوصل للثانوية العامة.
هو قاله سنة 2014 وبعد 2014 قالوا 2020
إن شاء الله. يعني
هي دي المشكلة إنه إيه؟
مش عارف زعلان مع الوزارة دكتور عبد الهادي.
هو على بسمعه بس
طيب. المنتج بتاع الوزارة بيروح للدكتور.
طيب دكتور بالنسبة لأخونا محمد من الجيزة هو في ثانوية عامة وعنده حالة من القلق أيضا، لكن في جزئية هرجع للأستاذ أسامة فيها وهي إن هو عند المذاكرة عنده عدم الاستيعاب، فتقول له يعمل إيه؟
والله هو طالما في عدم استيعاب يبقى أكيد في عادات سيئة في الاستذكار. يعني عدم الاستيعاب مش يعني غالبا بيبقى راجع لعادات سيئة في الاستذكار، فهو لابد انه يعدل طريقة الاستذكار بتاعته. وفي طرق كتيرة لطرق الاستذكار، لان المخ بيعمل بطريقة محددة. اذا حاولت تتخطى بعض المراحل لإدخال معلومات للمخ، فالمخ ما بيستوعبش ويبقى سهل النسيان. احنا عندنا مراحل عمل المخ، احساس بالمثير اللي هو الكتاب اللي قدامه او المعلومات اللي قدامه، ثم انتباه وادراك اللي هو الفهم، ثم التعلم والحفظ. يعني الحفظ بيجي بعد الفهم. طبعا
ده بينسى.
طبعا
هو لازم افهم المعلومه الاول.
المعلومه طبعا بتكون في الذاكره الحسيه.
طب لو انا قريتها اكتر من مره ومش قادر
افهم، عندي معلم، عندي
مدرس.
طبعا عندي مدرسين.
والتالي ما بيقراش يعني.
طبعا ما بيقراش،
فبيحفظ على طول.
بيحفظ. ومعنى انه يحفظ ده يسهل النسيان، لانك ازحت عمليه طبيعيه من مراحل عمل المخ. طبعا الذاكره بتقف عند الذاكره الحسيه، عشان المعلومه تنجح وتقدر تستردها في الوقت اللي انت محتاجه لابد تعدل ذاكره المدى الطويل، اللي هي الذاكره اللي بيتعامل بيها الانسان مع المعلومات المحتفظ بها فتره طويله جدا. لكن اذا اي عيوب في عمليه الحفظ، يبقى محمد مشكلته في طريقه الاستذكار السيئه. وفي طبعا بعض العادات السيئه للطلبه بتوعنا اللي بيعملوها اثناء الاستذكار. يعني ممكن الطالب يكون بيذاكر وهو نايم، ممكن الطالب يكون بيذاكر وهو من غير ورقه وقلم. المفروض ان الطالب يدرك ان المذاكره دي شغلته، هو ده الوظيفه بتاعته، وبالتالي بيستخدم كل حواسه في عمليه الاستذكار. ما ينفعش قبل ما اذاكر وهو نايم واذاكر من غير ورقه وقلم واذاكر والتلفزيون مفتوح قدامي.
صحيح.
وفي بعض الطلبه مثلا ممكن يذاكر وهو قاعد مع زمايله، وناس تقول انا بحب اذاكر وانا مشغل اغاني. طبعا دي عوامل مشتته المخ.
دلوقتي يا استاذ اسامه، يعني برضه عايز ارجع لدكتورنا، يعني انت حضرتك طبيب، وانا عايز اسالك على البرشام. البرشام اللي هو بتاع الامتحانات، يمكن في طلبه من دلوقتي بتجهز للبرشام، والاستاذ اسامه جايب معانا برشام اهو برضه، فتقول ايه يا دكتور؟
هو في برشام نوعين. يعني احنا بنقابل في العياده جاي الام وجايبه ابنها وعايزك تديله حاجه تنشط له الذاكره، تفضل تشرح لها بهدوء، يا ست الكل ما فيش حاجة أدوية تنشط الذاكرة، علميا ما فيش حاجة تنشط الذاكرة.
طب ما انا قايل الكوسة في الأخبار.
إيه كل ده كلام جرايد طبعا. حلو. طبعًا. كلام جرايد لذيذة. طيب كوسة وبتنجان وبتاع ده. إنما هي الفكرة إيه؟ إنه زي ما تفضل الأستاذ أسامة وقال إنه الذاكرة دي محتاجة عدة عوامل عشان توصل لها المعلومة واضحة، وتقدر تتخزن بطريقه صحيحه، وتقدر تستدعى بطريقه صحيحه، وتقدر تحفظ بطريقه صحيحه. اللي بيحصل ايه بقى؟ احنا بنقول له اتغذى كويس ونام كويس، وقوم قبل ما تذاكر كده وانت مسرح شعرك واخد حمام وقوم ذاكر مهيئ نفسيا، واللي تحصله من المعلومه خير، ما تحصلهوش ما تقلقش عليه. فبالتالي المعلومه لا تدخل في دماغه، فاهمها ومخزنها ويقدر يجيبها بهدوء. انما الفكره ايه بقى؟ قاعد على المكتب سيادته ما ذاكرش بقى له اسبوع اسبوعين ثلاثه اربعه، وجاي قلب شويه ملزمات وشويه شتات، وقاعد عشان يحفظهم كلهم. استحاله تقدر
يذاكرهم في حاجات صغيره يقدر يطلعها في الامتحان.
والده اللي جيبهم له سواء بصرف النظر من مدرس خصوصي او من مدرسه او بتتباع في المكتبات دلوقتي.
انا بفاجئ يوم الامتحان بلاقي فعلا طلبه واقفين عند مكاتب التصوير
بالظبط
بيصوروا الحاجات دي في حاجات صغيره جدا
بالظبط،
فمانيش عارف يعني.
فبيروحوا عشان يحفظوها، وبالتالي لا يمكن يقدر يستوعبها. يعني لازم هينساها.
ده غير الحرمه بقى طبعا، ده غش وسرقه. ده يعني ده
هو الغالب بقى تيجي بقى للغش، ده موضوع تاني بقى.
ده في كمان يا دكتور انور كمان ايه، في بعض الطلبه دلوقتي تحول قلقهم من الامتحان، مش انه قلقان من الامتحان زي.
طب سريعا بقى قبل ما الجزئيه ديت، اصلا مش هنقدر نغطي موضوع القلق الامتحانات ده، الموضوع محتاج حلقات. لكن استاذ اسامه عايز نتكلم في جزئيه معينه. لو الطالب دلوقتي ما ذاكرش طول مرحله الدراسه، لكن دلوقتي وقبل الامتحانات باسبوع او بشهر، ما اعرفش احنا قبل الامتحانات الثانويه العامه بقد ايه، لكن بصفة عامة في هذا الشهر ازاي الطالب يقدر يحصل هذه المعلومات كلها، او يقدر يركز على ايه او ما يركزش على ايه، فتقول له ايه سريع؟
والله هو لازم يتعامل مع المنهج بهدوء. هو قدر المعلومات،
يعني انا طالب ما ذاكرتش الثانويه عامه خالص لحد الان،
يعني هو طبعا المهمه كده بقت صعبه
لكن في حل.
لكن في طبعا لابد ان كل شيء يتحول الى عوامل النجاح. والا يعني انا لو ما ذاكرتش لو كملت الشهر ده من غير مذاكره المحصله صفر. لكن لو ذاكرت وبذلت اي مجهود هنفترض المحصله 40 او المحصله 50 او المحصله 60 هي افضل من صفر. هي افضل من الصفر. فلابد ان الطالب ده اولا يحدد منهجه، يحدد المراحل او الاجزاء الكبيره اللي ما ذاكرهاش. طبعا لابد انه يستعين بخبرات كده، خبرات شعوريه بتحبه، لابد انه يستعين بالمدرس، لابد يتعامل مع اسرته. لابد اولا يعني عامل اساسي من عوامل الاستذكار والفهم انه يعيش حياه سعيده. لابد ان الاسره تساعد الطالب. يعني عملية النجاح دي يا دكتور ما هياش عملية فردية، دي منظومة.
توقعت حياة سعيدة هيتجوز قبل.
لا يعني مش
الدرجات مش سعيدة. صحيح.
لا هي منظومة لازم الأسرة تساعده كمان. الأسرة طبعا بكل الطرق تبتعد عن دايما ذم الطالب. احنا بنلاحظ برضو ان الأسر قاسية جدا على الأبناء. ممكن تكون قدرات الطالب العقلية، الولد بيستغل كل قدراته العقلية وبيذاكر ومجتهد جدا وما شاء الله بيذاكر فترات كبيره جدا، لكن ما جابش كليه الطب.
يعني نقول له قبل الامتحانات دلوقتي ابعد عن التلفزيون.
طبعا
بس الجا الى الله، دي الاصل، الرحمه الاول.
طبعا الجا الى ربنا ده اصل الاصول.
ويهتم بالجوانب الدراسيه، ما فيش سماع للاغاني او سماع لاي حاجه طبعا.
يعني برضه خلينا في الجوانب الايمانيه. في ناس بتستهين بالجوانب الايمانيه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. لابد ان نلجا لله، هو اصل الاصول، ويبعد عن الذنوب والمعاصي، ويحط لنفسه حرس مسلح ضد هذه الامور، لان ده اصل النجاح، ولا مش هينجح ابدا، مستحيل انه هينجح. بعد كده يبدا في بدايه ان هو هيقرا الماده كليه بصوره كليه، وبعدين بيطلع بيستعين. طبعا لابد يستعين بمعلمين.
طالب ذكي هو رد فبيقول يعني في الناس اللي هم ما لهمش علاقه بالاسلام خالص بينجحوا وبيبقوا.
لا ده وضع تاني، الوضع العقائدي وضع تاني. ده بقى يعني مشايخنا الافاضل ممكن يوضحوه، لان ده وضع عقائدي. يعني ان الله
لا، ما هو هو الاسلام العمل، ذاكر
او المذاكره. انا ما بقولش الجأ الى الله وسيب شغلك. انا بقول يعني اللجوء الى الله ان ربنا يوفقك. يعني انت بتلجأ لربنا ان عوامل التوفيق والسداد من الله، ده الاصل. لكن مش يعني انا هقعد اقول ايه يعني ربنا ينجحني. طبعا بالضروره بقى تقعد افضل وتقول انا جعان جدا فربنا هيشبعني وما اكلش. طبعا لا،
صحيح احنا بالاسباب.
طبعا اسباب، لكن الاسباب مع التوكل على الله. ده اصل يعني من الاصول الاساسيه في عمليه
عقلها وتوكل.
طبعا
مهم جدا. سمى يعني الموضوع محتاج اكتر من حلقه تقريبا، يعني موضوع مهم جدا، وانا شايف اهتمام الساده المشاهدين به يحتاج الى ان احنا نعمل له حلقه اخرى. فان شاء الله يعني بعد الرجوع لاداره القناه لو امكن ان احنا نعمل لقاءات اخرى. مشاهدينا الكرام، لا يسعني في نهايه هذا اللقاء الا ان اتقدم بخالص الشكر للاستاذ الدكتور عبد الهادي عيسى، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. شكرا يا دكتور.
شكرا دكتور. خيرا. شكرا.
وايضا اتقدم بالشكر الى الاستاذ اسامه عنتر البهي، الأخصائي النفسي بوزارة التربية والتعليم. شكرا لك أسامة، جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء لأن أشكركم، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى، والمسلم أولى ثروتنا، والرحمة اسم ومسمى، أضحت مفتاح سعادتنا. للمرضى في الرحمة أمل يهدى.